الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فحياتنا في هذا الوجود رحلة، وكل رحلة لها بداية ولها نهاية، وفيها مراحل ومحطات، كل مرحلة تسلم إلى أخرى حتى يصل الإنسان إلى المنتهى، وهو واصل لا محالة. طالت الرحلة أم قصرت، وفي هذه المراحل تتغير طبيعة الإنسان وطريقة تفكيره وقدرته على التحمل، بل وقدرته على التفكير والنظر في الأمور. وحق على كل إنسان أن يسأل نفسه قبل نهاية الرحلة، في مرحلة من مراحلها، أن يسأل نفسه جملة من الأسئلة، حري بكل إنسان أن يسألها نفسه. مثلاً يقول: هل هو منافق؟ فإذا كان الجواب بالنفي وأنه ليس بمنافق بل هو مخلص، فيسأل: ما علامة ذلك الإخلاص؟ وما الدليل عليه؟ فإن كان الجواب بالنفي وأنه ليس بمخلص، فيسأل نفسه: هل هو منافق عادي أم معرق وعريق في النفاق؟ هل هناك فارق بين قوله وفعله، بين ما يضمره وما يظهره؟ وكل يجيب نفسه بنفسه بينه وبين ربه من أجل أن يتغير. وإذا أراد أن يتغير وفشل، يسأل نفسه: لماذا يفشل؟ هل هو يؤمن بالقدر إيماناً مغلوطاً، وأن هذا قد كتب عليه في اللوح المحفوظ ولا مناص له من أن يكون كذلك؟ وهذا حق، ولكن هل هو ينفي مشيئته تحت مشيئة الله جل وعلا؟ هل ينفي اختياره تحت إرادة الله جل وعلا، وقد جعل الله له مشيئة تحت مشيئته؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وجعل له إرادة تحت إرادته جل وعلا، فهو مخير في الأمور التي يكون عليها الحساب والثواب والعقاب. هل هو مؤمن بالقدر إيمانا مغلوطا لذلك يخلد إلى طبيعته ويمشي في سبيله من غير أي محاولة لتغيير نفسه وترقية ذاته وتطوير حياته؟ هل هو يؤمن بأن المقادير تنازع بالمقادير، كما قال عبد القادر رحمه الله تعالى: فتحت لي روزنة في القدر، فنازعت أقدار الله بأقدار الله. ما معنى هذا؟ هل ينازع القدر؟ ينازع القدر بالقدر. قدر عليك أن تجوع إذا جعت، هذا قدر، ولكنك لا تخلد لهذا الجوع حتى تموت جائعا أو تموت من الجوع، وكذلك الظمأ إلى غير ذلك من هذه الأمور، أنت تنازعها، تبحث عن الطعام وعن الشراب، وهذا قدر. إذن قدر الجوع نازعته أنت بطلب الشبع، وقدر العطش نازعته بطلب الري، فنازعت أقدار الله بأقدار الله. قدر الفشل ينازع بمحاولة التغيير إلى النجاح، وتطوير الذات وترقية النفس وتغيير الحال وتغيير الأفكار، أنها ربما تكون خاطئة، وكذلك ما يكون من المعتقد. هل سألت نفسك هل أنت حسود؟ تكره النعمة على خلق الله؟ أم أن نفسك سمحة تفرح إذا أصاب أخاك المسلم خير من الله ونعمة، كأنما قد أصبت أنت بهذه النعمة وحصلت عليها؟ هل أنت حسود؟ تكره نعمة الله على غيرك؟ وهذا تعريف الحسد، لأن كثيراً من الناس يعتقد أن الحسد إنما هو تمني زوال النعمة عن الغير. يقولون أن تذهب إليه، أي إلى الحاسد، ويقولون ربما أغرق في الحسد فتمنى زوال النعمة عن المحسود، ولو أن تذهب بددا إلى غير أحد، أو أن تذهب إلى كافر، هذا إغراق في الحسد. وأما الحسد فهو كراهة النعمة على المنعم عليه بها، فمهما كرهت النعمة على أخيك فأنت له حاسد، قلبك تلوث، روحك تدنست، حسود، تكره نعمة الله على غيرك. أو هي بيدك؟ أو هي بيده؟ الذي يوزع هذا ويقدره هو الله، تعترض أنت عليه وعلى قسمته في خلقه، وتتعب نفسك وتعنيها بعدما لوثت روحك ودنست قلبك بهذا الخلق المذموم، وأن تكره النعمة على أخيك. لأن الحاسد أكثر الناس في الحياة غمًا، لأن النعمة على المحسود جارية، فالله هو الذي أعطاه، هو وحده الذي يمنع النعمة عنه، فالنعمة على المحسود جارية، والحاسد بحسده لا يمنع ذلك في الجملة، وإنما يبيت في غم ويصبح عليه وينكد حياته وينغص معيشته، وكذلك يفعل على من حوله، وتتحول حياته إلى جحيم. لماذا؟ لأن النفس صارت خبيثة، والروح تدنست، والقلب تلوث، ولا بد من طهارة الباطن كما أنه لا بد من طهارة الظاهر. هل سألت نفسك لماذا يأتيك التعويق؟ لأن الله تبارك وتعالى يعامل الناس على حسب نياتهم، فمن أراد الخير للناس آتاه الله خيرا، ومن أراد بهم شرا ساق الله إليه ما يسوءه. من سعى في سعادة الخلق أسعده الله، ومن سعى في إشقائهم أشقاه الله من دنيا وآخرة. والمعاملة بنقيض القصد تجري على الخلق قدرا وشرعا، المعاملة بنقيض القصد. وهذه قصة تدلك على هذا الأمر الكبير، وهي مصداق للمثل المعروف: الحسود لا يسود، الحسود لا يسود، لا يسود إلا الأشراف الذين عندهم شرف النفس، حتى في الخصومة عنده شرف في الخصومة. وأما الفجور في الخصومة فمن صفات المنافقين، وإذا خاصم فجر. وأما المؤمن عنده شرف الخصومة، فمهما خاصم له حدود لا يتعداه، وهو مخاصم، وخصمه يسعى في إهلاكه، ولكنه يلتزم معه بشرف الخصومة. النفس الشريفة هكذا تكون، وعلى هذا تمضي، وعنه لا تحيد. من الأمثال السائرة في حياة الناس أن الحسود لا يسود، فمهما تحايل فإن الله تعالى له بالمرصاد. من أعجب ما روي في تصديق هذا المثل السائر ما نقلته كتب التاريخ وكتب الأدب في عهد المعتصم الخليفة العباسي. قال الرواه: كان هنالك وزير للمعتصم، وكان مخلصا له كل الإخلاص، متفانيا في خدمته، ساهرا على مصلحة دولته، وكان المعتصم يحبه لإخلاصه ويقربه لوفائه ويسند إليه القيام بعظائم الأمور، حتى حسد الناس الوزير على منزلته من المعتصم الخليفة المعروف. كان أشدهم حسدا له حفص بن عمر، أكل قلبه الحقد وأحرق كبده الحسد، فدبر للوزير مؤامرة لكي يتخلص منه. دخل حفص بن عمر يوما على الخليفة المعتصم وهو جالس وحده، واستأذنه أن ينفرد به، فانفرد به، فوشى إليه بالوزير وقال له: يا أمير المؤمنين، إن الوزير يشيع عنك في مجالسه أنك أبخر الفم. البخر هو الرائحة الكريهة المنبعثة من الفم ولا تطاق، حتى إن المرأة البخراء للزوج أن يردها على أهلها ولو أن يطلقها، هذا مما تطلق به المرأة أنها بخراء. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الوزير يشيع عنك في مجالسه أنك أبخر الفم، وأرأى أن تقصيه عن منصبه. فانتفض المعتصم غاضبا وقال: ويحك يا حفص، أوقد سمعت منه ذلك بنفسك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، وسوف أثبت لك صحة قولي. ثم استأذن وخرج من مجلسه وذهب إلى الوزير متظاهرا بحبه والإخلاص له، وطلب منه أن يكون ضيفا عنده في تلك الليلة لأنه حريص على تكريمه وتعظيمه. أجاب الوزير دعوته وحضر وليمته، وصنع له حفص فيها الأطعمة الشهية وأكثر فيها من اللحوم المتبلة، تبلها كلها بالثوم والبصل زاعماً أن هذا من أسباب الكرم والسخاء. أكل الوزير من هذه اللحوم بغيته وأشبع شهوته، فلما فرغ من طعامه قال له حفص بن عمر: إن أمير المؤمنين سألني عنك اليوم، وأرجو ألا تذهب إلى قصره حتى تمر عليه. فاستجاب الوزير لقوله ودخل على المعتصم في وقت ما كان يدخل عليه فيه، فأدناه المعتصم وقربه وجعل يحادثه، والوزير واضع كمه على فمه حتى لا يشم الخليفة منه رائحة الثوم والبصل، وهي رائحة كريهة تتقزز منها النفوس لا سيما بعقب أكلها مباشرة، ولا يجمل أن يدخل بهذه الرائحة على الملوك. فأراد أن يخفض من شأنها ويحط من نفاذها، فكان يضع كمه على فمه وعلى أنفه. لما رأى الخليفة ذلك أيقن من وشاية حفص بن عمر وتأكد من صدقه، فعنده صورة ذهنية مسبقة أن هذا الرجل يدعي أن الخليفة أبخر، إذن هو يضع يده وكمه على فمه وأنفه حتى لا يشم رائحة الخليفة، لا العكس، أن يشم الخليفة رائحة. خطة محكمة شيطانية. فأيقن الخليفة من وشاية حفص بن عمر وتأكد من صدقه، ثارت ثائرته واضطرم غيظه وعلى غضبه، وعزم على قتل الوزير ولكن بطريقة غامضة حتى لا يعلم بقتله أحد. كتب له خطابا إلى أحد عماله، إلى أحد الولاة في جهة نائية بعيدة، وأغلق الخطاب وختمه ودفعه إلى الوزير، وكتب في الخطاب لعامله: يا هذا، إذا وصلك كتابي فاقتل حامله إليك والسلام. فكان يحمل مرسوم قتله ونهاية حتفه. أخذ الوزير الخطاب متوجهاً إلى حيث أمره الخليفة، فلقيه حفص بن عمر أمام قصر الخليفة فسأله عن وجهته فأخبره بها، فظن حفص أن في الأمر غنيمة وأحب أن يستأثر بها، فقال للوزير: أنا أكفيك مؤونة القيام بهذه المهمة وأحمل خطاب الخليفة عنك إلى عامله. فرضي بذلك الوزير فدفع إليه الخطاب، فذهب به حفص إلى العامل وما كاد يقرأه حتى أمر بضرب عنقه. مضت أيام، دخل الوزير على الخليفة، تعجب المعتصم من شأنه وقال له: متى عدت من مهمتك؟ قال الوزير: يا أمير المؤمنين، إني لم أقم به. قال: عجبا لك، ومن قام بها إذن؟ قال: رجل من المخلصين للخليفة، صديق حميم لي. ازداد تعجب المعتصم وقال له: أصدقني الخبر، فإن حامل هذا الخطاب لا بد أن يقتل، وكنت أنت المقصود بهذا. قال الوزير: غفر الله لك يا أمير المؤمنين، ولماذا تستبيح دمي ولم أفعل شيئا؟ فأجاب المعتصم: ألم تشع في مجالسك أني أبخر؟ قال: معاذ الله يا أمير المؤمنين أن أتحدث بما ليس لي به علم ولا لي فيه حق. قال الخليفة: فلماذا إذن كنت تحدثني يوم كذا وكمك على أنفك؟ قال: أنا أخبرك يا أمير المؤمنين عن سبب ذلك، إن حفص بن عمر الذي حمل رسالتك إلى عاملك دعاني إلى ضيافته وصنع لي وليمة أكثر فيها من اللحم المتبل بالثوم والبصل، ثم قال لي: إن الخليفة يريد لقاءك الليلة، فجئت إليك ورائحة الثوم تفوح مني وتحيط بي، وكرهت أن تشتم مني ما تكره، فسترت عنك فمي بكمي حتى لا تؤذيك رائحة الثوم والبصل. طأطأ المعتصم رأسه ثم قال بعد سكوت طويل: لقد حسدك المسكين على منزلتك مني، أكمل أيها الوزير حديثك. قال الوزير: ولما دفعت إلي الرسالة لقيني حفص بن عمر على باب القصر، فلما علم مقصدي طلب أن يحمل رسالتك إلى وجهتها، فأذنت له بذلك وحتى الآن لم يعد. رده الله بالسلامة، لا أشك في إخلاصه ولا في صدق تعامله معه. قال الخليفة: لن يعود، لقد لقي حتفه وراح ضحية حقده عليك وحسده لك. من هنا قال المثل السائر: الحسود لا يسود. المعاملة بنقيض القصد، إذا لم تخلص وعاملت الله تبارك وتعالى بالرياء، من سمع سمع الله به، ومن راء يراء الله به، هكذا هو. لا مثنوية في هذا الأمر، ومهما فعلت من شيء فتأكد أنه سيصيبك طرف منه. تتبع عورات المسلمين، ما تبلغ من ذلك بقدراتك البشرية؟ قليل. الناس أسرار، وعالم الأسرار وحده هو عالم الأسرار، فمهما علمت أنت من شيء ماذا تعلم؟ وما يخفى أكثر، والله عز وجل هو الستير. تتبع عورات الناس سيتتبع الله عورتك، وإذا تتبع الله عورتك والله لا يخفى عليه شيء. قال: يفضحه ولو في جوف بيته، من شاب شيب له، يعني من لم يخلص لم ينقي، من كدر كدر عليه، من شاب شيب له، هكذا هو قانون، وهو واقع في الحياة، وتستطيع أن تعلمه في كل شيء. ومهما عيرت أخاك بشيء فلا بد أن تذوقه قبل أن تموت. عير من شئت ستعير. اعتدي على من شئت يعتدى عليك، أهن من شئت تهان، أكرم من شئت تكرم، أحسن إلى من شئت يحسن إليك. فلماذا تظلم نفسك؟ اغتب من شئت تغتاب، نم على من شئت ينم عليك، هكذا هو. وأخطر شيء أن تظن في نفسك الإحسان وأنت مسيء، عيب أن تظن في نفسك، بل تعتقد في نفسك الإحسان وأنت مسيء. قف، فالحياة مراحل، كل مرحلة تسلم إلى أخرى إلى النهاية، والنهاية غير معلومة، لا يعلمها إلا الله. فإذا تتوقف في كل مرحلة، والمراحل غير محدودة بحدود واضحة، لأنها متماهية الحدود متداخلة، فمرحلة تسلم إلى مرحلة، ويرى الإنسان نفسه في النهاية في شيب وشيخوخة وضعف وعجز. كيف وصل؟ مر بتلك المراحل من الطفولة إلى الصبا، إلى الفتوة والشباب، إلى الكهولة، إلى الرجولة، ثم إلى المشيب، وينحدر إلى المغيب. وقمة المنحنى في الأربعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. يغيب ويأتي من يستلم الراية منه: وأصلح لي في ذريتي. إذا وصل إلى قمة المنحنى، ماذا تنتظر؟ اسأل نفسك: هل أنت منافق؟ يا أخي قد تكون وأنت لا تدري، وتظن نفسك بل تعتقد أنك من المخلصين. اسأل نفسك: لماذا تعمل ما تعمل، ولماذا تقول ما تقول؟ هذا حق نفسك عليك، إن لنفسك عليك حقا، كما قال المختار صلى الله عليه وآله وسلم. فحق نفسك عليك أن تسأل نفسك بنفسك، وأن تجيب أنت بنفسك: هل أنت منافق؟ هل أنت حسود؟ هل أنت حقود؟ هل أنت عجول؟ إلى غير ذلك من هذه الأمور. إن في هذا كله هذا جيد، ولكن اجتهد في أن يكون ذلك قريبا من اليقين، لأنه لا يمكن أن يكون بيقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحني ويصلحكم ويصلح جميع المسلمين، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.